بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحبتي المشاهدين، مرحبا بكم وحياكم الله في هذا اللقاء الخاص الذي يتضمن قراءة للحقبة التي مضت والتي مارس فيها النظام البائد أعتى صور العذاب والشقاء بحق الشعب العراقي، ومن جملة صور العذاب أن تصفيته للرموز الإسلامية والحركة الإسلامية في العراق، وكان من أهمها في فترة التسعينيات الشهيد الصدر الثاني محمد صادق الصدر، هذا الشهيد المقدس الذي غير الله عز وجل على يديه التغيير الإلهي الكامل، وسارت مواكب الكمال والإرشاد والهداية إلى رحبه وقادها هو إلى الله عز وجل. فطالما نحتاج إقراء لهذه الشخصية والأحداث التي أنيطت بها عن قرب وعن بعد، نعم أحبة المشاهدين، هذه الشخصية إذن هي مهمة. هنالك من المراجع العظام من عاشر هذه الشخصية وتكيف معها روحيا وورقيا، وتكيف معها علميا، وقد أخذ منها وعاشرها واستفاد منها كثيرا، وهو أولى بقراءة هذه الشخصية وقراءة تلك الأحداث. إذن تعالوا معنا أحبتي المشاهدين، نرحب بهذه الشخصية التي عاصرت تلك الشخصية بكل مفرداتها وكل أحداثها، وهو سماحة المرجع الديني آية الله العظمى سماحة الشيخ محمد اليعقوبي أدم الله ظله الوارث. سماحة الشيخ المرجع، مرحبا بك وحياك الله.
بكم حياكم الله، أهلا وسهلا.
حياك الله سماحة المرجع. يعني كما قرأنا وذكرتم في مذكراتكم، هنالك مراسلات كانت قد طرحت بينكم ما بين الشهيد الصدر الثاني قدس سره. طبعا هذه الشخصية عظيمة ومغيرة، شخصية توصف بالكمال بالعلم والإرشاد، وهي لا تخفى لأنها قريبة عهد من الشعب العراقي. أنت قد عاصرت هذه الشخصية، وهنالك ندخل مباشرة إلى الرابط الأول الذي ربطكم بهذه الشخصية المباركة، ألا وهي المراسلة. قد ذكرتم في بعض مذكراتكم حول الجهاد الأكبر والجهاد الأصغر، وهو كما هو معلوم بأن الجهاد الأكبر هو تهذيب النفس والسير بهذه النفس إلى الكمال المطلق، ثم الشهيد الصدر الثاني قام يوجهكم أو وجهتم إلى الجهاد الأصغر. فالجهاد الأكبر كان هو واضحا لدينا وواضحا ربما حتى إلى السادة المشاهدين، إلا أن الجهاد الأصغر كما تعلمون هو الجهاد المسلح، فما كان طبيعة الجهاد الأصغر لديك في تلك الفترة؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الجهاد الأصغر يراد به يومئذ يعني مطلق المواجهة والمعارضة للنظام القائم، ويومئذ لهذه المعارضة كانت أشكال عديدة مختلفة في مستوياتها، لكنها كلها كان النظام يعتبرها معارضة له وتستحق العقوبة والإدانة. يعني مجرد كون الشاب متدينا هذا النظام يعتبره معارضا له، فإذا كان هذا الشاب المتدين مثقفا بالثقافة الإسلامية ازدادت جريمته من وجهة نظر النظام، وهكذا يترقى. فإذا مثلا لم يكن بعثيا ورفض الانتماء إلى حزب البعث، هذا أيضا يعتبر شكل من أشكال المعارضة للنظام، خصوصا إذا أراد النظام أن يلبسها بأنك مثلا تتبع فتوى سيد محمد باقر الصدر قدس الله نفسه في ذلك، كونه حرم علنا وصريحا الانتماء إلى حزب البعث. وطبعا بعد أكثر من ذلك شكل من أشكال المعارضة، إذا انتمى إلى تنظيمات جهادية أو عاملة في الساحة، ويقف في قمتها طبعا المواجهة المسلحة مع النظام والانخراط في خلايا ومجموعات العمل المسلح. فهذه كلها كانت تعتبر أشكال من الجهاد الأكبر، يعني الجهاد الأصغر العفوي، المواجهة مع النظام. ونحن بفضل الله تبارك وتعالى أنهينا تلك الحقبة القاسية ورغم ضغوطهم في الانتماء لحزب البعث وفي غيرها، ونحن استطعنا بفضل الله تبارك وتعالى أن نرفض هذا الضغط ولم ننتمي لحزب البعث، وكل الأشكال الأخرى موجودة. أما إذا كان سؤالكم عن خصوص العمل المسلح، فأول ما عرض العمل المسلح لازلت أتذكر، يعني علي كان سنة 81، كان بعض الشباب المطبقين أستطيع أن أقول لفتوى الصدر الأول قدس الله نفسه في بيانه الموجود تسجيل بصوته مؤرخ 10 شعبان الذي يقول فيه على كل مسلم في العراق وعلى كل عراقي في خارج العراق أن يبذل كل ما في وسعه لإدامة الجهاد والنضال إلى آخر بيانه الذي هو بصوته ومؤرخ في 10 شعبان. فاندفع الشباب المجاهدون لتطبيق هذه الفتوى الانخراط بالعمل المسلح. وطبعا لا تقل العملية كان من دفع من جهات لها مصالح في ذلك. جهات الجهة الأولى نفس النظام صدام كان هو يتولى كثيرا من هذه التنظيمات المسلحة، هم ضباط الأمن بنفسهم ينشئون هذه التنظيمات للإيقاع بالشباب، وكانوا يستدرجونهم ويعطونهم الفرصة الكاملة للعمل ولمفاتحة أقرانهم من الشباب ولضم عدد أكبر إلى أن تصل النقطة والوقت الذي يعتقلونهم بهم، فلا تحتاج المسألة إلى عناء في التحقيق لأن كل الأمور مسجلة ومثبتة ولا تحتاج إلى اعترافات. وكان كثير من التنظيمات تقع بسهولة بهذه الفخوخ وتنتهي إلى الاستشهاد وإلى الإعدام. وجهة أخرى أيضا استفادت هي بعض الجهات الدينية السياسية التي كانت يعني طامحة وطامعة في أن يكون لها شيء في حكم العراق وفي التسلط على العراق وإزالة النظام، فكانت تعمل على دفع الشباب وإثارة الحماس فيهم حتى لو كان الثمن باهظا. يبدو من النتائج يعني أنه لم يكونوا يبترثون بما نخسره من شباب. المهم أن يحاولوا أن يوجدوا شرخا بين النظام وبين الشعب للإيقاع بالنظام وللقضاء عليه في النهاية والجلوس مكانه. هذا أيضا لا ننكر دور هذه الجهات التي أستطيع أن أقول أنها تتحمل يعني جزء من مسؤولية آلاف الشباب المتدين الرسالي الذي كان لو كان موجودا لكان بنى العراق بوجهة بغير هذه الوجهة التي انتهت إليه. وكانوا كلهم يعني أنا زملائي كانوا في كلية الطب وفي كلية الهندسة وفي الجامعة التكنولوجية وفي كلية الصيدلة، كثير من فقدناهم في عام 80 و81 و82 آلاف من الشباب.
إذا سمعت شيخ، هذه الفترة أنت عطفت على سنة 81 وكانت هي خلنا نقول بداية المجاميع المسلحة، المجاميع الجهادية بتحاول إسقاط النظام إضعاف النظام، يعني ماذا كان مدى مشاركتكم باعتبار كنتم في تلك الحقبة من الشباب الرسالي الواعي؟ نظرتكم هل انخرطتم في تلك المجاميع أم ابتعدتم عنها؟
لم تكن بداية العمل عام 81، فتحت بالعمل عام 81 نعم، وقبل طبعا سنة يعني 80 و79 كانت عمليات مسلحة. لكن أكيد هذه الفتوى من السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه المؤرخة 10 شعبان ألهبت وأوجبت أن يبذل كل ما في وسعه لإدامة العمل. واليعني المفارقة أني حينما كنت أراسل السيد الشهيد الصدر الثاني قدس الله نفسه يعني في منتصف الثمانينات وكان يحاول أن يقيد من حركتي نسميها في الجهاد الأصغر، فكنت أحتج عليه، خلينا أستعمل هذه المصطلحات، أحتج عليه بفتوى الشهيد الصدر قدس نفسه هذه، وكان يقول هذه لم أسمع بها من قبل. ثم قال أنه حتى لو كانت موجودة فهي أصبحت لاغية لأن صاحبها قد استشهد. فكان يحاول أن يقيد من اندفاعي يومئذ، أنا كنت في العشرينات من عمري ومندفع بهذا العمل. فشادي التنظيمات بأشكال المتنوعة كانت موجودة حتى قبل الثمانين، وكان نخبة من أقراننا من أيام الدراسة الإعدادية موجودين بهذا الاتجاه. لكن أقصد صارت اندفاع على العمل المسلح بعد هذه الفتوى. وأول ما فتحت بالعمل المسلح هو عام 81 من قبل يعني بعض الشباب الذين لم أكن أعرفهم مسبقا. جاءني شخص وكان هناك يبدو على مسافة منه شخص آخر ينتظره، وهذا الكلام كان كنت أسكن في بغداد، يعني في بيتنا في بغداد. وقال من دون مقدمات: نريدك أن تعمل معنا وتعمل بين قوسين، كنا نعرف ماذا معنى تعمل يومئذ. مثل هيك طبعا موضوع من ينفتح معك يومئذ، هذا موضوع يعتبر خطير ومحرج وسلاح ذو حدين. يعني ماذا تتوقع؟ تحتمل أن يكون هذا الشخص كما قلنا قبل قليل من أزلام النظام، ويريد أن يوقع بالشباب المؤمنين يومئذ. زين، فماذا يكون؟ فطبعا النظام يومئذ، ماذا الموقف اللي ينتظر منك؟ ينتظر أن تقول له هنيئة لهذا الذي يفاتحك، وتذهب مباشرة للهاتف وتبلغ على جلاوزة الأمن والحزب عليه، وإلا إذا لم تقم بهذا الفعل تعتبر متستر، والتستر على مثل هذه الأعمال جريمة. مجرد السكوت عنها وعدم التبليغ جريمة، وتحكم بقانون العقوبات مال صدام على 15 سنة جريمة التستر. فإذا الموقف محرج، يعني كيف سيكون جوابك وأنت لا تعرفه الشخص؟ وطبعا الاندفاع والحماس في 81 في عنفوان الحماس باعتبار فترة لعقبة استشهاد السيد الشهيد الصدر الأول قدس الله نفسه. لكني تفرست في وجهه سماء الصلاح بدرجة ما، يعني من هالناحية ألغيت هذا الاحتمال حدثا وفراسة، ألغيت هذا الاحتمال أن يكون هذا من أزلام النظام، وجاء لأنه الاحتمال وارد باعتبار عمل خطير، مواجهة مع النظام وعمل مسلح، يأتي شخص لا تعرفه ولم تلتقي به وفاتحك به، مسألة مشكوك بها يعني. لكني تفرست في وجهه أنه ليس من هذا القبيل، ألغيت هذا الاحتمال. لكن بدأت طبعا أسأله أنه ما الذي جاء بك؟ أنت تعرفني من قبل؟ قال لا. لذن كيف قصدتني في مثل هذا الموضوع وتفاتحني به؟ قال أن يعني بنت في الجامعة، طالبة في الجامعة معكم، هي التي أرشدتني إليكم. أنا بسرعة حركت ذاكرتي لتحقق من هذه الطالبة الجامعية التي بعثتهم إلي، ولماذا لم، إذا كانت هي افترض تعرفني وتقيمني لمثل هذا العمل، مثل يتفاتح، لماذا تبعث لي رجال غرباء نقول لا أعرفهم؟ وكيف تتوقع أن أنفتح عليهم وأتجاوب معهم وأنا لا أعرفهم مسبقا؟ في مثل هذا عمل وفي مثل ذاك وضع بالواحد وثمانين الذي عاشه يعرف كم هي شدة بطش وقسوة النظام. لكني طبعا هذا الجواب منه أيضا اعتبرت يعني موجب للشك، للشك ليس من الجانب الأول الذي ذكرته، وإنما يعني هذا الأخ الذي يتحدث معي، أنا في الكلية كنت، والذي كان يعني معي مثل المفروض يكون معي يقول معك في الكلية، هو قال معك في الجامعة، أنا ذا كنت في كلية الهندسة، فالذي معي يقال معك في كلية الهندسة ولا يقال معك في الجامعة يومئذ. فرأيت أن هذا الشخص يعني غير دقيق في كلامه، لا يميز بين الكلية والجامعة، لكن احتملت أنه الذي بعثه يعني عليه هو في الجامعة التكنولوجية. الجامعة التكنولوجية لم يكن نظام نظام الكليات، وإنما كان جامعة، فكل الذي معك يقول أنا معك في الجامعة، وأنا لي أقران في يعني من زملائي اللي كنا بالإعدادية وماضين في هذا الطريق كانوا بالجامعة التكنولوجية، لكن يقول هو بنت طالبة. على كل، بعدين خمنت أنها إحدى قريباتي كانت طالبة يومئذ في الجامعة التكنولوجية، وطبعا أنا نهيت الحديث معه أكيد بعدم التجاوب معه، لأن الطرح لم يكن مقنعا تجاوب أكيد معه. وفعلا بعد مدة طويلة سألت هذه القريبتي يعني في الجامعة التكنولوجية، قالت نعم أنا الذي بعثتهم، وكانت هي يعني قريبتي وتأتي في زيارات لعائلتنا، فكان المفروض أنها يعني مثلا ما تقول لي مباشرة أو شيء آخر. وسألتها عن هذه الأخوة، قالت استشهد، لأن كانت المسألة تتطلب كثير من الحكمة وكثير من الحذر. هذا ربما يعني أول مرة فتحت. بعدين صرت أنا المبادر للعمل المسلح في عام 83، وكنت أيام يعني هذا معلوم عني من سنة 82 بعد تخرجي من الكلية. بعد
تخرجت من كلية الهندسة أحسن في هذا العام،
بعد قضية صرت بعد متخلف عن الخدمة العسكرية والنظام يتربص بالمتخلفين ليعدمهم، لكن هذا لم يكن يعقني. فسمعت على أن مجاميع مسلحة تتخذ من وادي السلام في النجف الأشرف مقرا لها، لأن يعني ذاك اليوم هذا المكان عصي على النظام، كله مقابر وكله سراديب وأنفاق وسرداب يؤدي إلى سرداب من باطن الأرض يصعب على النظام يعني أن يصل إليه. فاتخذوا عدد من المجاهدين المسلحين، وأكثرهم كان أيضا من الهاربين من الجيش ومن المتخلفين على بسبب الحرب مع إيران يومئذ. لكن كنت يومئذ أسكن بغداد، وانتقالي إلى النجف طبعا مع كثرة السيطرات التي تفتش على قضايا الوثائق التي تثبت سلامة موقف من الخدمة العسكرية كان صعب، لكن مع ذلك كنت مستعد لترتيب أي وضع لأصل إلى النجف وألتحق بهذه المجاميع. لكنني يعني سألت أحد أقربائي من مقيمين في النجف، وأقربائي أكثرهم في النجف التي هي أصلي ومحل ولادتي، فسألته عن هذه الحالة وكيف يمكن أن أصل إليها، فهو لم يشجع على ذلك، قال المسألة ليست كما تتصور أنها فد مقدار من العمل المنظم المسلح الذي يمكن أن يؤتي ثمرة أو نتيجة، لا، هم مجموعة من الذين تخلفوا عن الخدمة وهربوا ولم يستطيعوا أن يتخفوا في بيوتهم فلجأوا إلى المقابر كما كان محصن، وهم مسلحون طبعا ولا ينطلقون بعملياتهم خارج المقبرة، وإنما مسلحون للدفاع عن أنفسهم إذا وجهوا. فلم يعني يشجعني على هذا الالتحاق، وأيضا هذه الفكرة أيضا لم أستمر بها. وربما الفرصة الأخرى التي حصلت هي في الانتفاضة في عام 91.
كان عذرا على المقاطعة، إذن لهذه الفترة وهذه المجاميع لم تحصل القناعة بالانخراط من هذه المجاميع المسلحة، إذن هنا لم تنخرط أنت في هذه المجاميع، ولم مثل تعبير أحدنا حينما يقول مسكت السلاح وتوجهت بتلك التوجهات ودخلت في غمار هذا الجهاد وفي تلك الحركات الشبابية. أستوقفك عند جهاد 91 حينما أخذ هذا الفاصل القصير، وأعود إليك إن شاء الله. تسمع لنا بالفاصل إن شاء الله أعزائي المشاهدين، فاصل قصير إن شاء الله ثم نتابع معكم هذا الحوار. مرحبا بكم أحبة المشاهدين من جديد، ومرحبا بضيفي سماحة المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ العطبي، مرحبا بك مرة أخرى. حياكم الله. سمعت شيخ، يعني الجهاد الأصغر يعني تكلمت لنا عن فترة الثمانينات ثم انتقلت إلى فترة 91، قبل ذلك بالود أن أسترجعك إلى المراسلات التي كانت بينك وبين الشهيد الصدر الثاني تقريبا في سنة 88، حينما شرع الشهيد الصدر الثاني في كتابه ما وراء الفقه وأسماه ما وراء الفقه، استعان حسب ما قرأنا بك وفي قراءاتك كونك كنت مطلعا على العلوم الحياتية والرياضيات والفيزياء والكيمياء، كيف كان ذلك؟
الشهيد الصدر قدس الله نفسه كما أعرفه، لما كنت أعرض عليه بحوث وكان يعلق عليها، قال في أحد أجوبته وهو يعدد الفوائد التي هو استفاد منها من هذه الرسالة، أنا خفائتي منها أكيد محرزة ومعلومة، لكن كان من تواضعه وأدبه يقول أنني أنا استفدت من هذه الرسائل، ومن هذه الفوائد حسب ما ذكره قدس سره قال أنها فتحت ذهني على أفكار جديدة. وكان من المواضيع التي بعثتها إليه عنوان فهم ما وراء النص، لا أريد أن أشرح ما هو قصدي بهذا البحث لأن موجود البحث في هذا الكتاب المطبوع، لكن يبدو أن سيد الشهيد الصدر الفكرة يعني استطيبها ورآها فكرة حسنة وأخذ نفس الكلمة، لكن أنا قلت ما وراء النص وأقصد النص الفقهي ونص المعصوم سلام الله عليه، فهو عبر ما وراء الفقه وبدأ بتأليف كتابي، هذا كان في 87، ولما كان طبعا الكتاب ما وراء الفقه بحسب المنهج الذي أعده له أن يتحدث عن العلوم التي يرتبط بها الفقه، أو قل خلفيات المسألة الفقهية في العلوم العصرية، وكان طبعا هو قد صلى نفسه يعني يجدني أهلا لمساعدتي في هذا المجال باعتبار شهادتي الأكاديمية التي أحملها وثقافتي العصرية يجدها واسعة، فقال أريد أن تساعدني في تأليف هذا الكتاب، وكان يعرض علي مسودات الكتاب، يعني هو يأخذ من بعض المصادر فيما يتعلق بالعلوم العصرية، لكن كل ما ينتهي من يكتب بدفاتر يومئذ، دفاتر لازلت تتذكرها ذات 200 ورقة، كل ما ينتهي من دفتر يبعثه إلي، وهو دورة فقه كاملة من كتاب الطهارة إلى الديات على ترتيب يعني كتب الفقه المتداولة، لكن لا يتناول المسألة من فقهها وإنما من خلفياتها ما وراء الفقه من العنوان. ولا زلت أتذكر أنه حوالي 28 دفتر التي ملأها قدس سره، وطبعت بعدين طبعا تباعا، وكان يبعث لي إياها دفتر دفتر، وإذا يعني يستبطي زيارتي هو يأتيني، وكنت في بعض الفترات يعني في محل الكسب، كان يقصدني في محل الكسب ويأتيني بما أنجز من دفتر، وكنت أنا أعلق يعني، أو لا أريد أن أقول صحح، بس كنت أعلق أو أشير أو أقرن فقرة بفقرة أو أقول أن هذا كذا، لكن كان حقيقة أغنى يعني أغنى باب بالتعليقات هو كتاب الميراث. لذلك هو استغرب أن يكون، ما أدري إن كانت يعني دفاتره لا زالت يستطيع أحدا، يعني كانت الصحائف تقريبا مليئة بالتعليقات، فلذلك هو استغرب وقال يعني شيء عجيب. على كل أنا استفدت يعني عدة فوائد من مراجعة الكتاب، لأول مرة تتنظم معلوماتي الفقهية، كنت أقرأ بالفقه والفقه الاستدلالي، لكن بحسب الكتب التي تتيسر إلي، لم تكن يعني في متناول يدي دورة فقهية استدلالية كنت أستطيع يعني أخذ حلقة كاملة من الفقه من أول لآخره. مراجعتي لهذا الكتاب أتاحت لي هذه الفرصة، والحمد لله صارت فد إحاطة عندي بكتاب الفقه، يومئذ لازلت لم أنخرط يعني بشكل رسمي بالحوزة العلمية، وإنما كنت أعتمد على القراءة للكتب الموجودة في مكتبتنا. الفائدة الثانية أني رأيت من الضروري أن أكتب ما يعني الفقيه من الرياضيات، لما وجدته من ارتباط وثيق بين الرياضيات والفقه، ولما وجدته من الحاجة إلى أن يطلع الفقهاء على ما في الرياضيات من غنى ينفعهم، فصارت فكرة أن أكتب كتاب الرياضيات والفقيه، وكله كتبته وأنا أمارس عملي في محل الكسب، يعني لكن كل ما يحصل فتشيء من الفراغ أو عدم الانشغال بالزبائن إذا أمكن تسميتهم، فكنت أسحب مسوداتي من الجرارة والقلم وأكتب، وكتبت من الذاكرة، لا أحتاج فيه إلى مصادر ولا أي شيء. الفقه الممت به من خلال مطالعاتي، والرياضيات حاضر عندي لا أحتاج إلى مراجعة، فكتبت الكتاب واستحسنه سيدي شهيد الصدر قدس الله نفسه وطبعه ضمن ما وراء الفقه، الذي يعني يقلب كتاب ما وراء الفقه يجد في المجلد 8 منه ملحق الرياضيات والفقه، هذا نسخته الأولى قبل أن أتوسع فيه بعد التحاقي بالحوزة العلمية، ودراستي أصبحت أكثر منظمة، فلذلك أصبحت معلومات فقهية جديدة عندي ترتبط بالرياضيات، عمقت الكتاب وصار كتاب الرياضيات للفقيه، هذا الكتاب الواسع. قبل كان هو عبارة عن ملحق أردت أن ألحق به كتاب ما وراء الفقه لإغناء موضوع الرياضيات، واستحسنه سيد الشيخ الصدر واستأذن في أن يطبعه مع ما وراء الفقه، وأذنت طبعا في ذلك وهو المتفضل عليه، لكن من أدبه يستأذن. فهذا كان سؤالكم.
لطيف هذا الكلام وتلك الأجواء التي اجتموها مع الشهيد الصدر الثاني، لكن نريد أن نعيش معك لحظة حتى لا تغيب عن ذهني وعن ذهن المستمعين والمشاهدين، أنه لحظة الأولى في لقائك للشهيد الصدر الثاني كيف ومتى تم أول لقاء بالشيب صدر الثاني؟
وكان هو طبعا تعرفنا الأول يعني هو عبر الرسائل. نعم، ولا تسمح ظروفه ولا ظروفي بأن نلتقي. أعتقد وفي لقاءاتي قدس سره المسجلة كان يتحدث، يقول حتى كنت لا أسلم على أحد ولا يسلم علي أحد بهذا المستوى، وكان منقطع أما حوله، ويمكن يصف نفسه بأني في نظر القوم كأني درويش منعزل ومترهب في البيت، وكان متعمد لإلقاء هذه الصورة عنه أمام النظام حتى يكفى شره. وأنا طبعا كنت أعاني من قضية الإقامة في البيت. لكن بال86 تقريبا صدر قرار بتسريح كل المهندسين الذين خدموا في الجيش 3 سنوات فأزيد، عام 86، وتسرح به المهندسون الذين ينطبق عليه القرار. هذا نفعني القرار، لأن أنا كنت خريج 82، فبحسب يعني الوثائق أنا صار لي 4 سنوات المفروض، خريج 82 فالسنة 86 صار 4 سنوات. فإذا نفعني هذا القرار، صرت أمشي يعني أكثر حرية في الحركة. وإذا تسألني سيطرة، أنا من أنت؟ أنا مهندس وعندي هوية نقابة المهندسين، وتشير إلى أني 4 سنوات صار لي، فهو بعد خو ما يعرف ذاك أني وين قضيت ال4 سنوات وكيف تعبر علي. يعني خلينا نقول هذا فاتني. إضافة إلى أن يعني بعض الإخوة الذين انخرطوا كانوا يعني في العمل المسلح وبتنظيمات جهادية، كانوا من وظائفهم ترتيب وثائق الهاربين من الجيش والمتخلفين عن الخدمة، فقالوا نستطيع عن دفترك الخدمة العسكرية نؤشر عليه هذا القرار اللي شمل أقرانك. فأشروا لي دفتري على أني مهندس متسرح من الخدمة وينطبق عليه القرار المرقم المؤرخ، وصرت حركتي شوية أكثر بعد 86. وهو سيد الصدر أيضا بدأت حركته من 87 فما فوق تكون يعني أوسع، صار يخرج في الحياة العامة، صار يشارك في بعض المجالس والمناسبات الاجتماعية، فكنت ألتقي به عن بعد خنسميم حينما أتي لزيارة النجف الأشرف وأنزل بيت عمي في حي الحسين القريب من الحنانة، وكان السيد يتسوق بنفسه من سوق في حي الحسين بنفسه، فكانت هذه فرصة أن ألتقي عن كثب. لكن ما زالت المراسلة بيننا، لم نلتقي، لأن تحتاج المسألة إلى مقدمات، وإلا هو كان حسب تعبيره لا يحسن الظن بأي واحد يلتقي به بالشارع، فلا يمكن أن أطرح نفسي أنا صاحب الرسائل، لأنه بالتأكيد سيشك أن ربما رسائل التي أبعثها إلى هذا الشخص وقعت بأيدي جلاوزة النظام وتقمصوا شخصه لاستدراجي. ولذلك وكان يأمرني بإتلاف الرسائل، ما بقيها عندي بخطه، خشية هذه شباب معرض يومئذ المداهمة والاعتقال، فإذا عثروا عليها بخطه ستكون إذن وثيقة ضده. فكان يأمرني بإتلاف الرسائل التي بخطه. قلت له في حين أنه أحب أن تكون تحت يدي أستفيد منها بتكرارها، قال ممكن نقلها بخطك ما يخالف أذلك بهذا. فجعدي إذن كان يحتاج إلى إذن، فقلت له أنه بالرسائل أني صارت فرصة أن نلتقي ممكن. قال ابعث لي بصورتك أول، خلي حتى يكون صورتك يعني واضحة في ذهني حينما نلتقي. وبعث بصورته وليك يعني إشارة إلى المودة وإلى التقاء، وكان هذا العرف جاريا يعني الذين لهم علاقة يتبادلون الصور. أرسل صورته وأرسلت صورتي، وحينئذ صرنا نلتقي مثل هذا اللقاء يعني بالشارع وسلم عليه فالسلام يعني. لكن الأكثر كان اللقاء هو حينما كنا نأتي في مواسم الدينية، يعني عاشوراء مثلا، صفر، وفيات الزهراء سلام الله، نأتي للنجف ونحضر المجالس العامة التي كانت تقام، وكان هو يحضر تلك المجالس العامة ويجلس في المكان المقرر للعلماء فكنت أنا يعني مع بقية الحضور، لكن حينما ينتهي المجلس كنت أقصده بالسلام، وكان هذا الشيء محرج، يعني تدري هو محرج مفروض لي، لأنه جالسين مجموعة من العلماء وأنت تقصد أحدهم فقط وتسلم عليه. لكن كنت لا أستطيع أن أملك نفسي أراه في مجلس وأنا فيه ولا أسلم عليه،
وكنت أحيانا يعني أكون بخدمته وصله بسيارتنا التي كنت أقودها يعني في تلك الفترة، وصله أحيانا لبعض شؤونه. بعدين صارت الحالة أكثر، كنا يعني ندعوه في بعض مناسباتنا الاجتماعية لإجراء عقد قران ونحوه، بعض متعلقين يعني كان هو سيد الصدر قدس الله نفسه الذي عقد قرانه، لكن يمكن إذا سألت أنه هو الذي عقد قرانك أقول لا، ليس هو الذي عقد قراني، لأن كان عقد قراني في بغداد وكان محرجا إليه. يعني هكذا كنت أقدر أن دعوته إلى بغداد كانت يعني فيها شيء من الصعوبة، فلذلك كان سيد محي الدين غريفي قدس الله نفسه هو الذي يعني صحبته إلى بغداد وأجرى عقد القران لي هناك. لكن كانت المناسباتنا الاجتماعية في النجف الأشرف ومنها عقد قران بعض أقربائنا كان يأتي قدس سره، وكان يعني كنا نلتقي حتى مشروع زواجي، ما دام ذكرنا زواجي يعني عرضت علي أني بعد انتهاء الحرب يعني مع إيران، وزال المانع من الإقدام على مثل هذا المشروع، وعرضت علي أني في نية الزواج، واشترطت على أهلي أن يخطبوا لي علوية. هذا خلينا نؤجله لأن اشترطت أن تكون علوية، فشجعني على ذلك وقال الأفضل أن تكون علوية من الأبوين، صارت أكثر المسألة يعني أن تكون أمها علوية وأبوها طبعا سيد، وهذا الذي قسمه الله تبارك وتعالى لي وأبدى دعمه الكامل. قال أنا مستعد إن شئت يعني دعمي في أي خطبة أي بيت تذهب إليه، وأنا أكون يعني في خدمتك بين قوسين بالمشية يعني كما يقال، يعني حتى أذهب معك لتعريفك لذوي، لكن على كل ما احتجت إلى ذلك لأني أنا كنت في أوساط العلماء وكانوا أحسنت، وكانوا العلماء كلهم أنا في تواصل معهم، سيد محي الدين الغريفي قدس نفسه، السادة البحر العلوم سيد عز الدين بحر العلوم سيد علاء والآخرين قدس الله روحهم جميعا، والسيد الصدر والآخرين، فما كنت أحتاج إلى تعريف في خطبتي، لكن محل الشاهد أنه كانت يعني علاقتنا صميمية إلى هذه الدرجة. و نعم بالتأكيد هذا الانفراج كانت له يعني مسوغاته، لأن يعني المتابع لتلك الفترة يشعر أن نموا بالحركة الدينية قد حصل تقريبا منتصف الثمانينات، تدري مثل هذه الأمور تحصل تدريجيا، يعني لا تستطيع أن تحدد تاريخا محددا، وليس واقعة وأقول لك حدث في ذلك التاريخ، لكن أستطيع أن أحدد أنه سنة 85 تقريبا حصل يعني نمو واضح للحركة الدينية، بحيث كنا مثلا نفترض ليالي الجمعة في كربلاء، هذا الزخم الجماهيري الذي تشهدونه اليوم هذا من ذلك التاريخ، بدأ بالظهور بينما قبله لم يكن موجودا. مجالس العامة مثلا اللي كانت تقام في المناسبات الدينية بعد أن كانت مثلا بشكل مغلق وربما سري ومخفي وعدد محدود، أتحدث على مستوى النجف الأشرف طبعا، كان الذي يقدم من المحافظات إلى النجف يقول شنو أنت النجف يبدو في عالم ثاني، إحنا ما عدنا هيك شيء، يعني كان مجلس مثلا العام المجلس النجفي العام يقام في العشرة الأولى من محرم في جامع الطوسي، كان يمتلئ جامع الطوسي على سعته، والساحة في الجامع والشارع كله ينغلق مرور السيارات به من الحضور، هذا في 87 وفي 86. فبدأت حركة دينية، وأريد أن أعبر عن حركة دينية وليس الإسلامية، يعني أريد أفرق بين مصطلحين، الحركة الإسلامية أقصد بها الحركة النخبوية التي يكون يعني ميزتها التنظيمات، أما الحركة الدينية أقصد الالتزام الديني العام لدى عامة الناس. فلذلك أنا أعبر عن الحالة اللي في نهاية السبعينيات بأنها نمو للحركة الإسلامية، باعتبار أن الحالة العامة لم تكن الحالة الدينية، وإنما كانت هناك نمو في الحركة الإسلامية الحركة النخبوية. أما الذي يراقب الحالة العامة لم تكن حالة متدينة يعني للشعب العراقي، بينما في الثمانينات من هذا منتصف الثمانينات لا، أصبحت حركة دينية عامة وتتضح في مثل هذه المناسبات، مثل زيارات المعصومين سلام الله عليه في ركضة طويريج مثلا كان فزخم جماهيري، وإن كان لم تتوقف حتى في أعلك الظروف مثل ليالي الجمعة في كربلاء، مثلا قلنا بعض المناسبات الدينية في النجف. ولو سألتني يعني مثلا ما هي الأسباب للعودة إلى الحالة الدينية بعد أن كانت يعني في مطلع الثمانينات أشبه اندثرت واضمحلت يعني ما بعد 82، تحتاج إلى التحليل طبعا، لكنه أستطيع أن أذكر سببا واحدا الآن، وهو أن البلاء قد مس الضر يعني بالشعب العراقي، بلاء أقصد الحرب العراقية مع إيران، دخل البلاء إلى كل بيت تقريبا، بدأ الوضع الاقتصادي مؤثر على الناس، بدت جثث القتلى تصل لعل كل بيت، أصبح عنده قتيل أو أسير أو مفقود أو جندي على الجبهة يخشى عليه أهله في أي لحظة أن يمكن يتعرض لهذه الأمور. فالبلاء والضر مس الشعب العراقي بوضوح بعد 84، وطبعا حينئذ يكون الملجأ هو إلى الله تبارك وتعالى والتوسل بأهل البيت لأن يفرج عنهم البلاء، فصارت عودة. ربما هذا أحد الأسباب بحسب تحليلي، لأن بعد 84 بدأت يعني الحرب تضغط على الشعب العراقي من النواحي التي ذكرتها. هذا نمو الحالة الدينية في المجتمع العراقي، ولا زلت أنا يعني في باب التحليلات الأولية أقول ذلك، ولا المسألة يعني تحتاج إلى مزيد من التحقيق وإلى يعني أن تنبري لها الأقلام وتكتب فيها. نمو هذه الحالة الدينية التي أصبحت يعني ربما حتى مليونية تصل في بعض المناسبات بدأت تضغط على النظام، النظام بدأ يخفف من قبضته على الشعب وتحول إلى قمع نوعي للشعب، يعني بعد أن كان قمعه عاما لكل شاب متدين كما قلنا ولكل شاب مثقف، أصبح ليس الأمر كذلك، وإنما أصبح قمع نوعيا، يعني للرؤوس للرموز لإجهاض التنظيمات مثلا التي يمكن أن تقوض النظام، أما شخص يصلي لم يعد يعتني به كثيرا، قد يراقبه لكن لا يعتبرها تهمة، شخص يصلي يتداول كتابا دينيا بالمعنى الذي يعني ليس كتابا يكون فكريا إسلاميا وعمقا، فبدأ تحول نوعي حتى في قمع النظام للشعب بعد منتصف الثمانينات. وأيضا اتضح ذلك في العفو العام الذي أصدره عن المتدينين في عام 86، بالعفو العام صدر عن جميع المعتقلين، يعني أخي الشيخ علي رحمة الله عليه كان أحد المعتقلين وأفرج عنه عام 86، وأذكر أنه قال أن المفرج عنهم كان حوالي 30,000، وهم طبعا كل دول شباب متدين وكان هو يعني ساجنهم ويعرف مستواهم الديني، فإذا عاد النظام غير من نظرته إلى المعارضة ومستويات المعارضة، يعني حذف بعض الفقرات من كونها معارضة وأطلق سراح المتدينين، هذا كان العفو العام سنة 86 وبهذا العدد من الزخم. هؤلاء المتدينون وكثير منهم طبعا واعون للظروف المحيطة بهم، وكان عليهم طبعا شباب أن يلتحقوا بالجيش لأن كلهم في أعمار التي يجب أن يخدموا الخدمة العسكرية، فكثير منهم محتفظ بمبادئ ولا يستطيع أن يتخلى عنها، فهرب من الخدمة العسكرية. كنت ألتقي بهم بليالي الجمعة في كربلاء يعني، وكانوا على شكل حلقات، لم يتركوا علاقاتهم اللي كانت داخل السجن، وكان يعني منظرهم مميز ليلة الجمعة في كربلاء وهم من مختلف المحافظات، طبعا السجن أبو غريب كان معتقلين وكثير من المحافظات الجنوبية، البصرة العمارة الناصرية طبعا إضافة للنجف وكربلاء وغيرها، فهؤلاء بقوا مستمرين على علاقاتهم، كانوا يلتقون حلقات في كربلاء وكنا يعني نعيش هذا، وتعرفنا من خلال أخي الشيخ علي على جملة منهم، لأني طيلة سنوات المواجهة في سجن أبو غريب أنا لم أذهب لمواجهتهم بسبب ظرفي من العسكرية، فكنت لا أستطيع أن أذهب لمواجهتهم. فبدأ هؤلاء إذن كثير منهم هرب من الخدمة العسكرية، وطبعا قسم منهم أيضا التحق في تنظيمات معارضة للسلطة، فتصاعدت المواجهة مع النظام ضمن هالإطار. وفي النجف أتحدث يعني بالذات في النجف كانت مجموعة جهادية أقلقت النظام، كان على رأسها المرحوم الشهيد حسين علوان اليعقوبي، كان على رأسها وكانت تقوم بنشاطات عديدة، أحدها كان قضية المواجهة المسلحة مع النظام من خلال اغتيال رموز النظام، لا أريد أن أعدد أسماء الذين اغتالتهم هذه المجموعة، وكان أيضا يمارسون نشاطات أخرى كمثلا تزويج الشباب المؤمنين، نشاطات بهالشكل. كان أيضا يمارسون قضية التهيئة وتوفير الوثائق التي تسهل حركة الهاربين والمتخلفين عن الخدمة، وقلت قبل قليل أن بعض الإخوة ساعدوني في ذلك وهم هذه المجموعة، هم من أشروا دفتر الخدمة بهذا بالشكل الذي لا يقل عن الشكل الرسمي الموجود، يعني كانوا وزعوا مهامهم وبشكل متقن. ولا أريدهم للأمانة العلمية، لا أريد أن أخفل دور المرحوم يعني آية الله سيد حسين بحر العلوم، كان داعم لهم وممول لهم وكان يعني متعاطف معهم، وربما يعني حتى يعطيهم الأذونات في بعض الأمور، لأن كانوا متفاعلين معه ويستقبلهم في لقاءات خاصة في بيته، وكان مقرهم يعني الرئيسي هو بيت المرحوم حسين علوان اليعقوبي الذي هو بيت أسرتنا العريق، يعني الذي تتوارثه الأسرة منذ أكثر من 160 عاما، موجود في المدينة القديمة ولا زال أسرة الشهيد يعني تسكن فيه. وأقلقوا النظام، يعني كان الرعب سائد، لأن كانوا عملهم بشكل محكم وبشكل دقيق وبعمليات نوعية، يعني النظام لم يستطع أن يتوصل إلى خيط للوصول إليهم، واستمروا أكثر ربما من حوالي سنتين في هذا العمل، إلى أن بشكل أو بآخر شاء القضاء والقدر أن يقبضوا على حسين علوان، واعتبروها غنيمة يومئذ يستبشرون بها، وأحد يبشر الآخر، وكان صامدا وشجاعا في التحقيق، لم يعطي أي اسما من أسماء أقرانه، لكنهم بخبثهم ودهائهم سكنوا في البيت الأسرة ومكثوا مدة طويلة في البيت، واحتجزوا النساء، وكل من كان يأتي يطرق باب البيت يعتقلون كل من، فوقع بأيديهم كثير، وكثير منهم طبعا كانوا يعني ما لهم علاقة بالموضوع، وإنما كانوا يزورون العائلة، يزورون الأسرة، أو من متعلقين آل اليعقوب الذين يأتون إلى هذا بيت الأسرة الكبير اللي تورثنا منذ قلنا من أكثر من 160 عاما. فالمهم هم كانت هاي وسيلتهم، واستطاعوا من خلالها أن يتوصلوا إلى بعض الأسماء، ثم حكموا عليهم بالإعدام طبعا واستشهدوا. فشاهدنا أن هذا النمو هذه الحركة جعلت النظام يغض الطرف عن بعض الأمور التي كان يعتبرها فيما سبق جريمة وتهمة يؤاخذ عليها، كان مجرد الذهاب إلى المسجد يعتبر تهمة ويدين صاحبها القانون بسبع سنوات سجن تحت مادة تسمى الطائفية. ما هي مادة الطائفية التي تحكم سبع سنوات من السجن؟ وجدوا عندك كتابا دينيا، صليت في المسجد الفلاني، كنت في زيارة الإمام الحسين عليه السلام ورفعت صوتك بالصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، هاي. أو أحدهم سئل متى العيد، قال ببساطة اللي متعوديها كثيرين، قال الحكومة العيد عندها باكر وإحنا المرجعية عندها عقب باكر، هذه تهمة طائفية عليها سبع سنوات سجن. بعد هذا التغير الذي حصل يبدو أن النظام شطب على بعض الفقرات لم يعد يعتبرها معارضة، وخفف قبضته من هذه الجهاد. فيبدو أن يعني سألتني أنه ما الذي تغير وأصبح سيد الصدر يخرج؟ بدأت الاجتماعات العامة بدل أن كانت المجالس بشكل مخفي وعدد محدود صار مجلس عام. ذكرت قبل قليل يعني كنت أحضر مجلس في العشرة الأولى من محرم في جامع الطوسي، كان هذا مقدار الحضور. ويجب أن نذكر يعني بفخر واعتزاز أيضا دور المرحوم الشهيد الشيخ عبد الأمير أبو الطابوق الذي كان خطيبا مبدعا في تلك الفترة ورائعا وشجاعا، وكان حقيقة يعني عامل محفز لهمم الناس ويتناول موضوع لم نكن نألفها من قبل. كانت الموضوع كلاسيكية والمواضيع التي تتناول على المنابر والتقليدية، أما هو لا، بدأ بمرحلة جديدة من الخطابة الفكرية الدينية. يعني ما افترض، تذكر يوم العباس عليه السلام يوم سابع يعني ليلة السابع من محرم، يوم العباس تدري نتحدث عن العباس وأم البنين والأربع أخوة وتنتهي بقضية وفائه للحسين. لا هو بدأ بموضوع رائع عن الغرائز لدى الإنسان والتحكم بالغرائز وكيفية تهذيب الغرائز وتكييفها لتكون بالاتجاه الصحيح، ثم انتهى إلى قضية كيف أن العباس عليه السلام تحكم بغريزته عندما اغترف غرفة من الماء ولم يشربها. هاي لم تكن مألوفة مثل هذا الإبداع في المواضيع، إضافة إلى مواضيع التي كانت تلهب الحماس وتلهب الشجاعة. وكانت المواسم المجالس تستمر شهرين كاملين، يعني على طول السنة بالمناسبات الدينية موجودة، لكنها كانت هاي الشهرين متواصلين، وكان بطلها الذي يحييها الشيخ عبد الأمير أبو الطابوق. ودور السادة البحر العلوم أيضا يجب أن نسجله يعني أيضا بفخر، لأن كان هم الذين يحون هذه المجالس. أما تدري الآخرون كانوا يعملون يعني بتقية مكثفة، غاية ما يستطيعون هو الحضور في هذا المجالس، أما هم كانوا يتبنونها وكانوا يتقاسمون العشرات الستة لشهري محرم وصفر يعني في بيوتهم. عشرة عند سيد حسين بحر العلوم قدس الله نفسه الأولى من محرم، العشرة الثانية عند سيد علاء الدين بحر العلوم قدس الله نفسه، الثالثة مثلا عند سيد عز الدين بحر العلوم الذي كان سيد عز الدين في كل وفاة معصوم يقيم مجلس في بيته، وعند سيد موسى بحر العلوم يعني ولده سيد جعفر بحر العلوم، وبقية ويبدو أن النظام يعني حفظها لهم. في ذلك بالانتفاضة قام بقضاء جماعي وتصفية جماعية للأسرة جميعا، وهذه الأسماء التي ذكرتها عدا سيد حسين بحر العلوم الذي بقي بعد الانتفاضة، لكن هؤلاء كلهم قضوا نحبهم، غيوبوا في السجون، لم نعرف بأي طريقة حتى استشهدوا. يعني سيد موسى بحر العلوم، سيد جعفر بحر العلوم، وسيد عز الدين، وسيد علاء الدين وأولادهم وإخوانهم ومتعلقيهم. فهذا إذن محل الشاهد. سألت عن ما التغير الذي حصل، هذا شيء عن تلك الفترة التي عشناها، والتي أكيد يعني سيد الصدر شعر بأنه لم يعد خروجه ولقاؤه وحضوره بالمناسبات الاجتماعية لم يعد شيئا محظورا عليه اتجاه النظام، وأصبح يشارك، كنت أراه في هذه المجالس التي الآن ذكرتها.
نعم سمعت الشيخ، ربما نذكر سنة 88 وقف الحرب العراقية الإيرانية، وقع هذه الحرب في نفس الشيخ صدر الثاني وفي نفسكم أنتم في تلك الفترة.
والله أنا كنت يعني في تلك الفترة حقيقة رغم حرصي في بداية الحرب العراقية الإيرانية وما بعدها على متابعة أخبار الحرب، لكن ما بين 87 و88 يعني شغلني أنت تفضلت وذكرت أنت الجهاد الأكبر، صرت حتى ما أدري شكو بالمجريات الحرب يعني وماذا يجري، صرت كلش أشبه ما أقول معزول، بس يعني في شيء غير هذا الذي يعني رغم أهميته. وأيضا كانت بيتنا في بغداد، بس انتقلت مع بعض أفراد عائلتي إلى النجف، يعني تركت أهلي في بغداد، وكنت هالفترة 88 فصرت حتى عن أهلي معزول، إلا حينما يأتوني بين مدة وأخرى يأتون لزيارتي. فبدأت عمليات يعني اللي كانوا يسميها صدام، توكلنا على الله الأولى والثانية والثالثة وربما الرابعة والأنفال، هاي كلها صارت في الثمانينات التي انتهت بعدين إلى انتهاء الحرب. أنا كنت تقريبا ما أدري عنها شيئا، وحتى يعني قرار وقف إطلاق النار وقبول السيد الخميني قدس الله نفسه بقرار الحرب يعني علمت به من التلفزيون العراقي، ومذيع التلفزيون العراقي هو الذي قرأ نص البيان وسمعته منه، فكنت في عالم آخر كما يقال. أما سيد الصدر يعني إذا سألت عن مشاعره، طبعا ما سألته عن هذا لأني أعلم موقفه مسبقا في بعض يعني رسائله التي كنت أيام المراسلة وموجودة، كان يلمس حماسي واندفاعي لمواصلة الحرب، حرب يعني بين إيران والعراق حتى القضاء على صدام، هكذا كنا نأمل يعني من الحرب، وكان هو يخفف من حماسي هذا، ولسان حال يقول على كيفك يعني هوينا، وأنا كنت متحمس. فلذلك هو قال لنفتح باب النقاش فيه الموضوع، خل نجعل مراسلة حول هذا، أنه هل من الأصلح هذا الكلام. كان في يعني منتصف الثمانينات كما تعلم، يعني قبل أكثر من سنتين ثلاثة من وقف إطلاق النار، فقال لي لنتناقش ونتحاور هل المجدي هو الاستمرار بالحرب أم وقفها. وأنا في حينئذ كتبت فعلا يعني بحثا أعتبره قيما ومعمقا وكان فيه تحليلات دقيقة، سميته نظرات في الحرب والثورة، الثورة أقصد الثورة الإسلامية في إيران التي قادها السيد الخميني قدس نفسه، لأني في مقدمة البحث قلت أننا لا نستطيع أن ندرك ضرورة قرار استمرار بالحرب إلا بعد أن نعود إلى الثورة نفسها، وما هي أهدافها، وهل تحققت أهدافها أم لا، وهل أن الحرب تصب في هذه الأهداف أو لا تصب. فلذلك قلت عليها أتناول الموضوع من جذوره، وهو الثورة الإسلامية في إيران. فكتبت نظرات في الحرب والثورة وبعثتها إليه، وهو كان طبعا حينما أبعث إليه برسالة أو ببحث يعلق عليه ويعيده إليه، يعني الأصل مع التعليق، ويقول لي في ذلك، يقول رغم أني يعجبني أن أحتفظ بها هذه كتاباتك، لكن يقول لا بد أرجع لك إياها حتى تطابق تعليقاتي على الأصل.
نعم.
لأنه كان يعلق على كل صفحة رمز ألف باء واحد اثنين ويعلق التعليق، فإذا لم يبعث لي المتن والأصل حينئذ كيف أستطيع، فكان يعيد لها. ولا في بعض رسائله وأعتقد مطبوعة يقول أن يحب أن أحتفظ بها هذه الرسائل عندي. ولو سألتني هل هذا البحث موجود حتى نطلع عليك وثيقة، أقول لك لا مع الأسف فقد، مو فقد يعني فقد، وإنما أنا الذي أتلفته أيام الانتفاضة حينما تعرض دارنا لأكثر مرة لمداهمة
الجيش. لو كان هذا البحث حاضرا الآن بين يدينا وطبعناه، هل يكون كتابا مجلدا كتيبا؟
لا هو كتيب، لا كتيب يعني بحجم هذه الرسائل الموجودة في كتاب الشهيد الصدر كما أعرفه، كان معدل يعني الرسالة أو البحث من 10 إلى 20 صفحة كان معدل الذي أبعثه له، وأعتقد موجودة يمكن مراجعة. لكن أثناء مداهمات الجيش لبيتنا يعني بعد الانتفاضة أتلفت بعض الأمور، ومنها هذا الأمر وهذا البحث، لأن كما تعلم وثيقة هاي لا تحتاج إلى بعد أي تحقيق وإلى أي، وكنا نحير وين نضم الأمور
يعني. كلامك طيب جدا وأثرت أشياء، أخذت الروح بيدك وفي طيات كلامك، فنشكرك شكرا جزيلا على ما تفضلت به من هذه الكلمات المباركة النورانية حيث هذه القراءة الواعية المتكاملة. نسأل الله أن تكون ذخيرة لنا ولكل المشاهدين في الدنيا والآخرة. سماحة الشيخ المرجع اليعقوبي، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء.
أهلا ومرحبا بك، أسأل الله أن يوفقكم لكل خير.
شكرا لك، والشكر أحبتي موصول إليكم، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات أخرى في لقاءات خاصة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.